أنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار. مستشارك الأسري، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الحارث. ضيف البرنامج الدكتور خالد بن سعود الحليبي. نستقبل مداخلاتكم واتصالاتكم عبر هاتف البرنامج 4-0-3-3-3-3-8-1-2-4-5-5-2-2 وعبر فاكس البرنامج 4-4-2-5-5-5-4-4. نستقبل رسائلكم من الجوال 8-4-0-5-0، موبايلي 6-5-3-5-9.
حياك الله أستاذ سلطان.
والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته لك وللإخوة والأخوات المسلمين والمستمعات، ومرحبا بهم مجددا مع هذا البرنامج الأسبوعي. وأنا أشكر في البداية الحقيقة يعني تداعيات الحلقة الماضية طوال الأسبوع، وأنا يعني أتلقى اتصالات ورسائل وأيضا يعني مشافهات مع عدد من الأخوة والأخوان الذين استمعوا إلى الحلقة، نسأل الله جل أن يكون قد نفع بها. وهذا نحن الآن نطرح موضوع حساس أيضا، وأنا أريد أن أقول من البداية لا نريد أن يعني نستمر في خطأنا السابق اللي ربما استمرينا عليه سنوات، ونحن ما نطرح مشكلاتنا باعتبارنا هذه المشكلات غير موجودة أصلا. الحقيقة المشكلات موجودة، وهذا أول ما يمكن أن نقوله في هذه الحلقة، أن المشكلات موجودة في كل مكان وفي كل بيت، ولو كان في بيت يخلو منها لخلى منها بيت النبوة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سجلت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعدد أيضا من يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عدد من المشكلات التي حدثت في بيت النبوة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته أو على وإحدى زوجاته أيضا، يعني مرة مع واحدة ومرة مع المجموع يعني وقعت مشكلات. فهذه المشكلات يعني تطرق الرسول صلى الله عليه وسلم لحلها بعدد من الأساليب يعني النبوية الرفيعة الرائعة والتي تنتهي في النهاية بحل المشكلة. فمعنى ذلك هذا من البداية نطمئن المستمعين والمستمعات أن من الطبيعي أن يوجد مشكلة في بيتك، وهذه المشكلة احنا نسميها مشكلة، لكن الحقيقة يعني الصينيين على سبيل المثال أو الصينيون يسمونها فرصة، ويعدون وجود مشكلة داخل المنزل فرصة يجب أن تهتبل ويستفاد منها في عدد يعني من الأشياء. فهم يرونها فرصة، لماذا؟ لأنها توجد فرص لتغيير نمط البيت في الداخل والعلاقة مع الزوجة، فرصة لإعادة الحسابات مرة ثانية لأخطاء كان قد صبر عليها أحد الطرفين أمام الآخر من باب يعني حسن العشرة. يعني أنا على سبيل المثال أضرب مثال بسيط، أحد الأزواج يسب باستمرار يشتم زوجته، والزوجة عاقل وناضجة ولذلك تصبر عليه حتى لا تهدم بيت الزوجية، وتقول إن شاء الله يعني ينتهي من هذا السلوك السيء. لكن لما تصير مشكلة مثلا من المشكلات ويجلس الزوج مع زوجته لحل هذه المشكلة، تبدأ الزوجة تذكر عدد من السلبيات، ومن ضمن هذه السلبيات تقول أنك تشتمني، لماذا تشتمني؟ صحيح أنا صبرت عليك مدة طويلة، لكن هذه الشتيمة لا تنفعك وتجرحني تضرني وتوتر العلاقة بيني وبينك. فيكون فرصة لأن يعيد الرجل حساباته فينتهي عن هذا السلوك، وهذا مثال فقط لعدد من السلوكيات أيضا الأخرى. أيضا يعني في فرصة أيضا هي أو المشكلة أيضا فرصة لاستعادة الحب كما كان قبل فترة، لأن يعني كما يقول أخي دكتور محمود وشاعر ملح الحياة أراه الهجر والعتبة، فعاتبيني إني أعشق العتبة. فهو أحيانا إذا استمرت الحياة على رتابة معينة هذا يكون من أسباب هدم بيت الزوجية، كما يقال ما يسمونه في علم الاجتماع الملل الزوجي، يعني أن يمل أحد الطرفين من الآخر أو يملان كلاهما من بعضهما. وقد ظهرت للأسف الشديد يعني خلنا نقول ما ودي أسميها ظاهرة، لكنها صورة من صور البرود العاطفي بين الزوجين في بعض البيوت، ما سماه بعضهم الطلاق العاطفي، والحقيقة ما أحب هذا المسمى لأن كلمة الطلاق مصطلح شرعي له دلالة معينة وانفصال يعني إما مؤقت أو شبه يعني أو نهائي إذا تمت الطلقات الثلاث أو انتهت العدة في الطلقة الأولى والثانية، يقصد أنه مصطلح شرعي ينبغي أن لا نقترب منه.
نعم الدكتور تقصد يعني الدكتور تقصد من كلامك يعني أنه وجود بعض المشكلات له دلالة على مراجعة كثير من الحسابات بين الزوجين، وهو نوع من كسر الروتين وإعطاء العلاقة طريقة مغايرة عن الصورة النمطية والصورة الروتينية السابقة دكتور. لكن في أحد يبحث عن المشاكل يا دكتور؟
لا احنا ما نبحث عن
المشاكل، يعني واحد بده يكون يعيش بسعادة كذا، يعني ايش عندي انا ابغى مثلا مشكلة مثلا مع زوجتي او كذا انه نستمر فترة او يوم او يومين، او انه يعني الانسان دائما يبحث على انه بعيد عن اي ازعاج او اي قلق او اي توتر او اي ضغط.
هذا الاصل، اصل ان البيت الناجح هو البيت الذي تقل فيه المشكلات، لكن لما انا اقول تخلو يخلو من المشكلات سوف اقع في مشكلة كبيرة جدا، وانا اريد ان يعني ابتعد عن المشكلات، ان حينما تقع اي مشكلة سوف تكبر وتتضخم. وليش تقع اصلا؟ لا، لكن اذا اعتقدنا جميعا ان وجود اختلاف في وجهات النظر بين الزوجين امر طبيعي ويدل على ان كل منهما يتمتع بشخصية مستقلة ورائعة. يعني انا شخصيا ادعو المرأة الى ان تطيع زوجها وان تكون في ركبه، لكن لا ادعوها ان تضمر شخصيتها وتموت شخصيتها وتذوب تماما في الزوج بحيث لا يكون لها ايضا تفكيرها الخاص.
دكتور حدثتنا يا دكتور في بداية انطلقت هذا البرنامج في بعض الحلقات انه الرجل مختلف عن المرأة سلوكيا شخصيا، يعني في اشياء كثيرة صفاتيا طريقة تعامل، يعني اشياء كثيرة الرجل يختلف عن المرأة.
صحيح.
ووقفنا الى انه لابد من ان بعضهم البعض لابد ان يحترم هذه الاختلافات، فلكل واحد ميول، لكل واحد تقاليد، يعني اشياء كثيرة، هذا جنس وهذا جنس اخر،
عدم الاحترام هذا هو
ولازم انه كل واحد يحترم هذا الجنس الثاني.
صحيح. ولذلك يعني 95% من اسباب المشكلات الزوجيه تعود لعدم فهم احد الطرفين الاخر، وهذه دراسه، 95% من اسباب المشكلات تعود لعدم فهم احد الطرفين للاخر، اما انه لا يفهم جنس الطرف الاخر، يعني الذكر لا يفهم جنس الأنثى وكيف تفكر وكيف ترضى ومتى يعني يمكن أن ترضى ومتى تغضب، لا يفهم
دكتور. طب خلينا دكتور خلينا معذرة دكتور نكمل هذا المحور، لكن ناخذ آمنة من جيزان. تفضلي يا آمنة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله وبركاته. مساء الخير أستاذ سلطان، ومساء الخير دكتور خالد.
حياك الله.
حياك شرفت آمنة.
في البداية عندي 4 أسئلة سأحاول أطرحها في أسرع وقت ممكن لو سمحت لي أستاذ سلطان.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هو الحل عند من يتعاملون بعدم التقدير ودائما يتصفون بالتذمر من بعضهم البعض، وما هو السبب؟ طبعا هنا أقصد الزوجين. السؤال الثاني، الكلمة الصيدة،
ما هو الحل عندما من يتعاملون إيش؟
يعني عدم التقدير يعني ما في أحد ودائما يتصفون بالتذمر.
طب الثاني،
السؤال الثاني، الكلمة الطيبة صدقة، هذا ما يفتقده بعض الأسر في مجتمعنا العربي، فما هي المشكلة من ذلك؟ السؤال الثالث، المجاملة والإطراء والمدح، هل تعتقد أنها الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل الزوجية دائما؟ السؤال الرابع والأخير، وهل تعتقد أن الصراحة والتفاهم كما يرى البعض أنها سبب في المشاكل، فبدل أن يتصارحون مع بعضهم البعض يقولون أن السكوت أفضل من البدء في المشكلة، فما رأيك في هذه المشكلة؟
دكتور الصراحة يا دكتور أنها
سبب والتفاهم سبب في المشكلات، ليش؟ كملي للسؤال.
هل تعتقد أن الصراحة والتفاهم كما يرى البعض أنها سبب المشاكل، فبدل أن يتصارحون مع بعضهم يقولون أن السكوت أفضل من البدء في المشكلة نفسها؟
شكرا لاتصالك يا عمنا.
شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.
حياك الله. الدكتور يعني تقريبا هي مكملة البعض كل الأسئلة هذه.
صحيح. يمكن أنا
يعني لو نجاوب عليها بشكل عام.
أي نعم. تقول الأخ يعني الأخت، ما هو الحل عند من يتعامل بعدم التقبل، ما
تقبل أو عدم التقدير يا دكتور؟
هي لا، هي تقصد التقبل ويتصفون بالتذمر يعني من بعضهما. التقبيل بين الزوجين هو دليل على التقبل، يعني لا يقبل الرجل امرأته في الغالب له يقبلها وهي كذلك، فهو القضية ما أظنها تقصد التقبيل اللي هو، إنما تقصد التقبل. إذا لم يوجد تقبل من أحد الزوجين للطرف الآخر في بداية الزواج فهذا أمر متوقع، ويحتاج الأمر إلى نحو من سنة كاملة لما يسمونه التوافق الزوجي بين الطرفين. إذا يعني استمر هذا الأمر أكثر من سنة، سنتين، ثلاثة، وهناك يعني عدم تقبل، فيفترض أن هناك إشكالية يجب أن تبحث بين الطرفين. ولذلك من الأشياء التي تجعل أحد الطرفين يقبل الآخر ويترك التذمر من ما ذكرته الأخت في بقية الأسئلة. منها الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة مجانا، يعني الإنسان لا ينفق فيها ولا درهما كما يقال، فلماذا يعني نظن بها، لماذا ندخل بها؟ الكلمة الجميلة الآن أصبحت من المجاملات الاجتماعية الدائمة المستمرة التي لا يمكن أن يستغني عنها أي إنسان يريد أن يكون أن يربط علاقة مع المجتمع أو مع من حوله، سواء رئيس أو مرؤوس، طالب أو مدرس. يعني أنت محتاج الكلمة الطيبة. أنا أتوقع أن زوجتك في بيتك وأنت أيضا أقولش زوجك في بيتك هو أولى الناس بهذه الكلمة الطيبة، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا قالت كلمة طيبة للرسول يرد عليها بأفضل منها، حتى قال لها مرة: ما سررت مني كما سررت منك يا عائشة، ما ضرني أن أموت وأنت معي في الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول كلمات جميلة لزوجاته. الأمر الآخر، ذكرت أيضا قضية الإطراء والمجاملة. المجاملة في حالة عدم حصول حب واضح بين الزوجين فليلجأ إلى المجاملة، وكما قال أحد يعني الصحابة لعمر رضي الله عنه: إنني لا أحب امرأتي، فقال: ويحك، أفكل البيوت تبنى على الحب؟ ما يمكن إحنا نقصر البيوت كلها نقول إلا تبنى على الحب. نفترض أن إنسان عنده 5 أو 6 أطفال من هذه المرأة وعايش معها 20 سنة 25 سنة، ثم يجي الآن يقول: أنا ما أحب، نقول: أطلقها. لا، نقول له: إن لم تستطع أن تحبها طوعا فأحبها، حاول تحبها، ما استطعت فجاملها وتجاملك، وتسير الدنيا بالعشرة وليس فقط بالحب، مع أن نتمنى أن الحب هو الذي يرفرف بجناحيه الجميلين على كل بيت مسلم. الأمر الآخر، قضية الإطراء، الإطراء اللي هو المديح بين الطرفين، أمر في حاجة الإنسان إليه ماسة جدا، الرجل والمرأة. فكلما يعني ذكر الرجل محاسن امرأته أمامها، سواء محاسن خلقية أو محاسن خلقية أو تصرفات وسلوك، فكلما عزز هذا السلوك عندها. ولو تطبخ لها طبخة يمدح هذه الطبخة، لا يقول أنت مدحها على الفطور، يمدحها على الغداء ويمدحها على العشاء، بل إذا استطاع يمدح تفاصيل الغداء ويمدح تفاصيل العشاء. إذا لبست ما يقول لها: أنت اليوم أصبحت جميلة جدا بهذا الملابس. المرأة لا يكفيها هذا، المرأة تحب التفاصيل. أما الرجل ممكن تقول للمرأة: ما شاء الله عليك اليوم طالع رائع جدا بهذه الملابس اللي تروح بها مثلا إلى عرس أو إلى يعني دعوة. يكفي الرجل هذا تقديرا أو تقدر في جوانب يعني الرجولية التي تدل على شهامته على كرمه، ثم تمدحها مدحا عاما، يكتفي الرجل بهذا. أما المرأة لا، تحتاج إلى أن يقوم الرجل بتفاصيل، فيمكن أن يذكر جمال شعرها، جمال عينيها، جمال الكحلة، جمال هذا الأحمر الشفاء، جمال الحذاء، جمال يعني شيئا فشيئا تحس المرأة. لماذا؟ لأنها أصلا جمعت هذا الجمال من التفاصيل وليس بالإجمال الذي يقوم به الرجل عادة. الأمر الآخر، ذكرت قضية يعني الصراحة والتفاهم أنها سبب في المشكلات، وأن الصمت أفضل من الصمت، سيجعل هذه القضية المشكلة مثل القنبلة الموقوتة التي لا يدرى أين يعني متى يمكن أن ينزع صمام الأمان منها فتنفجر. ما كنت أحسب أن الصمت يعقبه دوي قنبلة يخشى شظاياها، وهذا ما يحدث في بعض البيوت، حينما تصمت 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 يحدث انفجار في النهاية. وذكرنا على ما مدى عدة حلقات والله إن الأسئلة مستمرة، حتى يعني إن هناك سؤال يعني رفضت الأخت أنها يعني تتكلم في الإذاعة، واتصلت عن طريق الإذاعة يعني أنها تقول: إنني لا أستطيع أن أبوح لكم بما في خاطري، ودي أنكم تحلون المشكلة على الهاتف، وهي تشكو نفس الشيء من الكلام اللي ذكرناه أكثر من مرة، أن الصمت يؤدي إلى الكبت والكبت يؤدي إلى الانفجار. فإذا لم يوجد فرصة للانفجار داخل البيت سوف يكون هذا الانفجار برا، ستتكلم هذه المرأة في الخارج، فيكون أما فضيحة عند الأهل والأقارب أو انحراف لا قدر الله. وهكذا أيضا الرجل حينما يكبت في داخل المنزل والمرأة تكون شديدة ومنغلقة وغير قادرة على التفاهم مع زوجها والصراحة معه، وتفضل أنه يسكت وأنه لا يتكلم، لأن إذا تكلم جرحها بكلمة أو غير ذلك ربما يبحث الرجل له عن متنفس في الخارج، وقد يكون هذا المتنفس شرعي أو قد يكون متنفس غير شرعي، وهذه هي المشكلة. إذن ليس صحيحا أن الصراحة والتفاهم سبب المشكلات، بل هي فرصة لحلها، ولكن كيف نحل المشكلة بالصراحة والتفاهم؟
نعم دكتور، بما أننا نتحدث عن الصراحة، ما هي حدود الصراحة بين الزوجين من وجهة نظرك؟
جميل، الصراحة التي تخدم القضية، أما الصراحة التي توترها وتزيدها فالأفضل عدمها. يعني هذا سؤال رائع جدا يا أستاذ سلطان. يعني نفترض إحنا الآن مع المرأة، يعني الرجل مع زوجته وعنده مشكلة معها، هي صريحة معانا تقول له والله أنا يعني ما عجبني تصرفك أمس لما يعني رفعت صوتك علي أمام أهلي مثلا، هذه صراحة مقبولة. لكن لما تقول له الحقيقة أنا اشمئزيت منك لما أنك رفعت صوتك علي وحسيت أنك إنسان حاقد علي، هذه صراحة مذمومة. حتى ولو كانت حست بهذا الشعور فهذا شعور مؤقت جدا وليس حقيقيا ولا واقعيا. فالأفضل أنها تسكت عن هذه الصراحة التي تجرح الطرف الآخر، وتفصح عن الصراحة الأخرى الأولى التي تعبر فيها عن مشاعرها من جانب، وتحل بها المشكلة بحيث الرجل يعلم أن هذا السلوك يؤذيها. ولاحظ معي أنني قلت سلوكك أمس، يعني تصرفك أمس أساء إلي، لكن أنت لا، الحب لا يتغير، الحب ثابت، الشخص عند الشخص الآخر له منزلة ثابتة لا تهتز، وإنما السلوك هو الذي قد يعني يحدث من خدش.
نعم. لا نزال إياكم مستمعينا الكرام في برنامج مستشارك الأسرية على الهواء مباشرة من إذاعة المملكة العربية السعودية، البرنامج العام من الرياضة. بإمكانكم المشاركة معنا من خلال هاتف البرنامج 40533 والمجاني 800-124-5222. طبعا دكتور، تبدأ أي مشكلة أو كثير من المشاكل ناشئة عن سلوكيات أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة. خلينا نتكلم دكتور وشلون التعامل يكون بالنسبة مثلا للرجل البخيل. لما يكون رجل بخيل شلون زوجته تتعامل معه؟ أيضا المرأة النكدية أو الثارثارة أو اللي فيها بعض الصفات، أو الزوج شون الثاني انه يستوعب او انه يفهم هذه الشخصيه ويستوعبها وبالتالي يتعامل معها.
احسن، يعني اول حاجه لازم يعني نهمس في اذان الرجال ان من أسوأ صفات الرجل البخل. اذا عدت يعني الافات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطلو. يعني البخيل، الانسان البخيل اولا يحفر في ذاكره زوجته واولاده ذكرى غير طيبه. لماذا؟ لأن الأولاد إن شاء الله سينشأون ويكبرون ويتزوجون بنين وبنات وينشئون بيوتا، إما أن يحملوا هذه الصفة السيئة معهم ويمتد إلى هذا البخ إلى جيل آخر أو إلى أجيال، أو أنهم سيتذكرون أن أباهم قد بخل عليهم وربما يفرحون بأنهم خرجوا من تحت ولايته.
وبالتالي تكون ردة فعل يا دكتور،
وتكون ردة فعل سيئة جدا. وبالمناسبة الرجل البخيل قد يؤدي هذا إلى انحراف أولاده، أو إلى السرقة، أو إلى بيع العرض، أو إلى التعامل السيء، أو إلى أن يعني دنو النفس بأن يبدأ الولد يعني يطلب من الآخرين ويأخذ منهم، أو احتقار الذات لأن غيرنا يتمتع بمال بينما نحن نملك مالا ولكن لا نتمتع به. أيضا الزوجة يقل تقديرها لزوجها حينما يكون زوجها بخيلا، تشعر بأنها لا تزال في حاجة للآخرين رغم أنها زوجة إنسان غني. لكن تقدير البخل يا يعني طار يعني أستاذ سلطان، يعني لازم يعني ننتبه له. بعض النساء تتهم زوجها بالبخل مع أنه يأتي بكل شيء للبيت يعتبره هو مناسب وكافي للبيت، وهو كذلك، لكنها تطلب منه فوق المعتاد، وإذا لم يأتي بما فوق المعتاد تعده بخيلا. لا، يعني المعيارية هذه يعني خاطئة، ولذلك لا يمكن أن نقبل حكم امرأة على زوجها بأنه بخيل إلا إذا كان فعلا هو في المعيار العام.
نعم. دكتور نرجع نكمل الإشكالية هذه، البخل وبعض الصفات السلوكية اللي يتذمر منها الزوج أو الزوجة، لكن نأخذ مروة. تفضلي يا مروة. مروة من جدة، يا أهلا وسهلا.
ممكن أكلم الدكتور؟
الدكتور يسمعك يا مروة.
شلونك دكتور خالد؟
الحمد لله، حياك الله.
دكتور خالد أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يا دكتور، كيف تتعامل الزوجة مع الزوج اللي لاغي شخصية، يعني المسيطر اللي لاغي شخصيتها والكلمة كلمتها في البيت ولا معبرها؟ هذا السؤال الأول.
يعني الزوج المسيطر.
الزوج مسيطر مو الزوجة، الزوجة لاغي يعني شخصيتها ما لها كلمة ولا شيء.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا دكتور، ما تفسيرك يا دكتور للزوج الذي يبحث عن الرومانسية بس ما يبحثها من زوجته، يبحثها من إنسان غير زوجته، مع أن زوجته يعني فيها مواصفات الزوجة الكاملة، هل يعتبر ذلك خلل في نفس الزوج؟ وهذه أسئلتي.
ماجي دكتور بتوجه للأخت مروة سؤال ولا شيء؟
لا واضح سؤال إن شاء الله.
يعني السؤال شكرا يا مروة اسمعي السؤال. خلينا نرجع دكتور بالنسبة لما بدأنا وبعدين نرجع نجاوب على أسئلة الأخت مروة.
يعني تطرقنا إلى قضية البخل وأنها صفة قبيحة. طيب كيف تتعامل المرأة مع الرجل البخيل؟ إذا كان بخل الرجل يصل إلى حد أنه لا يعطيها رزقها يعني ما تأكل هي وأولادها ويضطرها للآخرين فالشرع يعطيها يبيح لها بأن تأخذ من ماله بالمعروف كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لهند لما اشتكت بخله بخل أبي سفيان فقال خذي من ماله بالمعروف معنى بالمعروف أن تتقي الله عز وجل فما تأخذ إلا ما يكفيها ويكفي أولادها ولكن الأصل أن تنبني العلاقة بين الزوج والزوجة على الصراحة والوضوح وعلى عدم مد يد يعني أحد الطرفين على مال الآخر إلا بعلمه لكن هذا إذا وصل الأمر لهذه الدرجة.
نعم دكتور هل مثلا البخل أنه عامل هدم قوي في الحياة الزوجية دكتور؟
يعني أنا يعني ما يعني أتوقع يعني وهذا كنت أذكره يعني هو أن عملية البخل بالنسبة للرجل إذا كانت المرأة قادرة يعني عندها مال يكفي فأنا أنصح الحقيقة أن لا تجعل من هذا العنصر مجال هدم لسعادتها مع زوجها هذا مرض يعني لا بد أن نوقن بأن البخل مرض نفسي داخل إنسان يعني
دكتور يعني يمكن البخيل يناظر الدنيا كلها من نظرية واحدة يا دكتور في كل شيء يروح يمين يروح يسار يبغى يشتري شيء أي حاجة يناظرها من هذا المنظر هو التوفير يعني بالتالي هذا يكون هو سلوك معه
ومعتقدة بالمناسبة ومقتنع منه وبعد يمكن يفهم بعد الآن أنه ما يقوم به في صالح الأسرة أن حفظ لمالها
وأي إنسان بيكون معه أو حوله بينفر منه يا دكتور بيحاول التخلص منه في أي طريقة
ما في شك ما في
يعني
شك.
فالزوجة وشون تتعامل معه
تستمر هذه الحياة الزوجة أولا يجب أن تتسلح بالصبر وهي تتحدث وهي يعني تتعامل مع هذا الشخص الأمر الثاني أنها يمكن أن تعرض عليه ما تريد أن تطلب منه عرضا وليس طلبا لأن البخيل إذا طلبت منه مباشرة نكث وزاد عند ردة فعل لكن لما تعرض عليه شو رايك إن احنا نشتري شيء فلاني ما رأيك لو نسوي شيء الفلاني أيضا يعني الأمر الثالث أن تري هذا البخيل دائما أنها حريصة على أمواله يعني تشترك معاه في عاطفة هو تعجبه وهو أن يكون في حرص على المال فدائما توري مثلا نفترض أنهم أرادوا أن يشتروا أثاثا وهي تستطيع أن تستغني عن أثاث يعني غالي بأثاث أقل فهي تختار الأقل ما تخليه يختار الأقل تقول أنا والله أنا أشوف أن هذا أقل وممكن يعني يناسبنا ولا في داعي نأخذ الشيء الغالي عشان بس يثق فيها بأنها لا تريد أن تبذر أمواله حتى يثق فيها يعني حتى تحصل الزوجة
يعني كأنها تلبي رغبته
تلبي رغبته حتى تستدرجه لتعلمه كيف
يعني تتعامل يعني دكتور يعني تتعامل الزوجة مع زوجها بالتالي كأنها تتعامل مع مريض وبترعيه من كافة الجوانب
نعم وكذلك
كيف انها تحتويه وتصل الى مرحلة انه يثق فيها وبالتالي يكون
يستطيع مع ذلك نعم. يعني تندى يده ان شاء الله ويتغير ويبدأ يفهم ان الحياة يعني او ان البخل في الحياة حرمان كبير جدا نعرف طبعا ان البخيل مسكين جدا لانه يموت ولم يستمتع بامواله ويتركها للاخرين يعني هو سيستمتع بهذا المال غيره اما هو سيبقى طول حياته فقير رغم انه غني الامر الاخر ذكرت انت قضيه المراه الثرثاره
اي أيوة والمراه النكديه وغيرها
او النكديه وحقيقه نسمع عن ايضا كثيرا واحنا دائما نتكلم في الجوانب الاسريه تعاطف كثيرا مع المراه وننسى انها ايضا عندها مشكلات يجب ان تتوقف عنها يعني من الأشياء التي تجعل الزوج ينفر من البيت مثلا يعني الثرثرة وإجبار الزوج على الكلام وهو لا هو قليل الكلام بطبعه يعني ما أقول كل رجل طبعا الرجل أصلا أقل من المرأة كلاما ولكن مع ذلك بعض الرجال أصلا طبعه صموت ويمكن أخذ هذا الطبع من والديه أو أهله سابقا أو تكون عنده ضغوط شديدة جدا برا في الخارج فهو يعني هذا الضغط ينشأ عنده في نفسه رغبة في السكوت أو الانعزال داخل المنزل فنقول للمرأة خذي يعني منه ما تستطيعين وارضي بالقليل منه حتى يبدأ يتفهم حاجتك للكلام وحاجتك لأن يسمع منك وتسمعي منه وأذكر أن حالة يعني طلاق حصلت ويعني والسبب هو أن الرجل دخل البيت مباشرة ومباشرة المرأة قالت له وكان تعبان جدا جدا والكلام طبعا من المرأة نفسها هي تقول الكلام كان تعبان وجاي من يعني من العمل وقد خسر أيضا في أسهم، فدخل بهذه النفسية الممتزجة بالألم والاكتئاب والإحباط. ومش أول ما دخل عليها هي متغيرة فيك على طول، قالت له أنت ما تهتم بي، أنت ما كان لي قيمة عندك، عمري ما سمعت منك كلمة حلوة، أنا أحس أن يعني. وهو ساكت وكاظم غيظة. في الأخير قالت يعني تبيني أكلم رجال عشان برا عشان أسمع منه الكلام الحلو. مباشرة طبعا قام عليها وكاد أن يخنقها، يعني انفعل ولم يستطع أن يضبط أعصابه. وأنا أقول ينبغي على الرجل أن يضبط أعصابه، لأنه يعني قوي وقوته تظهر في هذا الضبط، أن يضبط أعصابه في الأوقات التي تحتاج فعلا إلى رجل قادر على يعني تحويل هذه يعني الضغط الذي يأتي إلى المسار الصحيح وليس إلى الضد أو إلى الطعن الذات. يعني المرأة أقول يعني ينبغي أن تفهم أن كلمة نكدية صار يسمعها الرجل من هنا من هنا، وربما يطبخها عليها دون أن تشعر، حينما تثير له المشكلات في الأوقات غير المناسبة. ولذلك من أبرز وأهم طرق ووسائل الحل المشكلة حين سنتطرق إن شاء الله إليها بعدين بالترتيب، هو قضية اختيار الوقت المناسب اللي تتكلم فيه المرأة مع الرجل وطرح مشكلتها عليه.
نرجع لأسئلة الأخت مروة. تعامل الزوج المسيطر.
المرأة يعني مرة ثانية المرأة
معلش دكتور، هل أنه في بعض النساء لابد أن يكون الزوج مسيطر على أساس أنه تستقيم الحياة الزوجية؟
هي كلمة المسيطر، كلمة السيطرة مصطلح مطاط يعني. هل معنى السيطرة أن الإنسان أن الرجل يكون عنده معرفة بكل ما يدور داخل المنزل، وأنه مطلوب من أن يضبط تصرفات المرأة ويضبط تصرفات الأولاد والبنات؟ هذا مسؤوليته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فهذه مسؤولية. لكن لما تتحول إلى التحكم والديكتاتورية وإلغاء الأشخاصيات الأخرى داخل المنزل بدءا بهذه الزوجة، لا، هذه سيطرة مذمومة. يجب أن يعلم الزوج زوجته أن لها رأيا ويشاورها ويأخذ يعني بخاطرها في الجوانب التي يمكن أن يأخذ برأيها فيها إذا رآها صوابا. هو في النهاية هو ربان المنزل، ويجب أن لا يتنازل عن هذه القيادة.
دكتور خلينا
أقول للمرأة أيضا، سمحتي بس هذه يعني أقول للمرأة، لا تفرحي حينما يسلم زوجك زمام المنزل لك، دعي الزمام في يده حتى لا تختل السفينة.
لا دكتور، خلينا نأخذ عائشة نرجع نتكلم عن الرجل المسيطر. تفضلي يا عائشة. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
تفضل. ممكن أسأل الدكتور؟
إيه دكتور اسمعك، تفضلي يا عائشة.
أيوة. هناك زوجة تقول أنا لازم عن زوجي في بعض الأشياء حتى ما تكون حاسم محي شخصيتي، أبي أعرف تكون طبيعية هذه ولا بتسبب لها مشاكل في المستقبل. أيوة هذا السؤال الأول. ممكن السؤال الثاني؟
دكتور فهمت السؤال الأول ولا؟ نعم. السؤال الثاني؟
أيوة. رجل شخصيتي قوية مرة وزوجته ما لها شخصية أبد، راضية ومبسوطة ما شاء الله، لكن يكونها بتكون كذا مبيت للسعادة يعني.
شلون؟
السعادة واضحة على وجهها.
يعني 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 الرجل شخصيته قوية والمرأة أيوة؟ بدون شخصية ومبسوطين. وسعيدة سعيدة مبسوطة.
واضح على ملامحها أنها مبسوطة وسعيدة وواضح بحب.
طب وش
يعني الحب
له؟ المشكلة وين؟
يعني يكون كمخفية المشاعر. هذه علامة مخفية المشاعر، الحزن والكآبة يعني.
أي نعم.
ولا هذا بيكون
شلون؟
ردة فعل طبيعية.
يعني هي تقول هل هي تخفي مشاعرها ولا هذه حقيقة أن ممكن تكون الواحدة ضعيفة شخصية أمام زوج قوي شخصية ومع ذلك تعيش.
أنت يا أخت عائشة، أنت إيش تعتقدين يعني؟ أنت تعتقدين أنها أسرة مبسوطة ولا لا؟
من مظهرها الخارجي ومبسوطة وواضحة ومعنى كلامها أنها تحبه. لكن الداخل مو واضح يعني تقدر تخفي مشاعرها الداخلية.
ما أدري دكتور، بتوجه للأخت عائشة سؤال ولا
لا؟ واضح إن شاء الله.
طيب. أخت عائشة اسمع، بتوجهين سؤال ثاني للدكتور ولا لا؟
لا شكرا.
اسمع الإجابة دكتور. أعتقد إنه يعني إحنا نتكلم عن الرجل المسيطر. وجاء أسئلة الأخت عائشة يعني متقاربة إلى 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 اتصال الأخت مروة. لكن لما نرجع نقول لماذا يكون الرجل مسيطرا؟
نعم طبعا. أنا مرة أخرى طبعا، لماذا يكون يعني الرجل مسيطر؟ المجتمع أصلا، ثقافة المجتمع تدعو للرجل للسيطرة ودائما يقول له خلك رجال وخلك سبع وخلك من الكلام هذا الذي يعني يغزون به رأسه قبل أن يدخل على امرأته فيظن أن الزواج معركة.
لا يعني هل المرأة دكتور هل المرأة أنه قادرة أنها تقوم بالدور هذا أو أنه قادرة أنها تقوم بكثير من الواجبات أو أنه أو لابد أنه عرفنا أنه شخصية هذا المجتمع وثقافة هذا المجتمع أن الرجل لابد أنه يكون هو مسيطر عشان أنه تستقيم الحياة.
نعم الرجل هو القوام، الرجال قوامون على النساء، الرجل هو ربان المنزل وينبغي أن تكون القيادة في يده، ولكن ليس معنى القيادة السيطرة التي تجعل الإنسان داخل المنزل هو صاحب الرأي الواحد.
ويصرخ
عمر رضي الله عنه يعني إحدى زوجاته راجعته قال أتراجعينني؟ قالت نعم وإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. فذهب وسأل حفصة بنته وهي زوجة النبي، سألها فقالت نعم، يعني أن ممكن المرأة تراجع زوجها يعني أن يكون لها رأي مخالف لرأيه ولكن بالحسنى وبالتواد والحوار. يعني ما فائدة الرجل حينما يسيطر إلى درجة أنه يلغي شخصيات المنزل ويبقى عقل واحد داخل المنزل، لكنه حينما يحرك عقول الجميع ويتداخل مع نفسياتهم سوف يكون هذا الرجل يفكر بكل هذه العقول، يعني أنه سيمتلك عقول متعددة تفكر معه وتخطط الحياة بشكل جيد ثم يرتاحون معه. مهم جدا راحة النفسية، يعني في بيوت الآن مليئة بالمشكلات وتضج بالمشكلات وهي غير قادرة حتى على عرض مشكلاتها. ليه؟ خايفة من الرجل. تخيل أن عندنا مشكلة يعني أن الرجل مسيطر على الأسرة سيطرة كاملة ويهدد البنت بأنه لا يزوجها ويهدد الولد بأنه لا يكمل تعليمه، تخيل لهذه الدرجة، وإذا رحت وأخبرت أي شخص فسوف أصنع لكم مشكلة أكبر وألفق لكم مشكلة عشان أبلشكم وأسجنكم. تخيل هذه النفسية أن توجد عند رجل إلى يعني تصل للسيطرة لهذه الدرجة.
لا ممكن لا. تختلف دكتور نوعية السيطرة، يعني مو تصل إلى التهديد، البحث عن الصالح العام، صالح الأسرة، صالح كل هذا. لكن خلينا نأخذ جهير من المدينة، ممكن نكون تقريبا الأسئلة متشابهة لحد ما ونرجع نكمل.
نعم.
جهير تفضلي. ألو مرحبا.
ألو.
يا أهلين تفضلي.
مساء الخير يا أخ سلطان.
يا حياك الله أهلا وسهلا. تفضل.
ممكن أسأل الدكتور؟
اي دكتور يسمعك.
عندي سؤالين يا دكتور.
نعم تفضل.
كيف يمكن للزوجة أن تتعامل مع الزوج المعجب بنساء الشاشة؟ وإذا عملت نفسهم نفس تسريحات شعورهم وما إلى ذلك؟ يكره عليه، يقول لا
أنت
لا ما يليق، كيف ممكن
أنها
تتعامل معه؟
طيب السؤال الثاني يا جهير،
كيف يمكن للزوج يتعامل مع زوجها العنية الخجولة وفي نفس الوقت عنيدة؟
خجولة وعنيدة ماشي.
نعم.
شكرا لاتصالك يا جهير، نرجع دكتور نكمل. أعتقد
ممكن ممكن يعني الآن يمكن سؤال الأخت مروة سابقا، الزوج يبحث عن الرومانسية،
عن الرومانسية اي نعم يبحث مع غيرها، لكن
اي نعم وهذا يشبه يعني سؤال الأخت جهير، نفس الشيء تقول لك ان الزوجة كيف تتعامل مع زوج معجب بالشاشة وما فيه او نساء الشاشة. والحقيقة خليني اقول هذه المشكلة للأسف عامة وكثرت بسبب كثرة الفضائيات وكثرة العروض واختصاص بعض الفضائيات العربيات في او العربية بهذا الامر. حتى قال احد يعني كبار يعني أصحاب هذه الشاشات الجمهور يريد يعني نساء جميلات يعرضن أمامه، فإحنا نلبي رغبة الجمهور. فلاحظ حتى كيف نلبي رغبة جامحة وغير جيدة. في مصر أقيمت دراسة على هذه القضية فوجد أن الشاشات الفضائية زادت من نسبة الطلاق بشكل كبير جدا في مصر، وخاصة من شخصيات معينة يظهرن على الشاشة باستمرار ويعجب الرجال بهن، وتفقد النساء في مصر بعض صفات هؤلاء النساء فيطلق، فيبقى الرجل يبدي إعجابه باستمرار أمام زوجته بهذه اللي تخرج عن الشاشة، تنكسر نفسيا تحاول.
دكتور هل هذا الكلام مثلا مسلم به دكتور؟ يعني أعتقد أنه وصل لمرحلة الإعجاب مثلا، يعني إن هذه مشكلة، يعني يمكن مجرد نظرة عابرة، شاف شيء أو شاف أنه الصورة، يعني لا تصل لمرحلة، يعني إنسان العاقل يعني لا يمكن أن تصل هذه الصورة إلى أنه تأثر على حياته الشخصية أو حياته الاجتماعية أو حياته الزوجية.
هذه دراسة وأثبتت هذا الأمر، وهي موجودة بمناسبة على الإنترنت من أراد يعني يطلع عليها وعلى نتائجها بالأرقام، فهي موجودة فعلا، لأن القضية إيش؟ تصغر هذه المرأة في عينه وتقل. ليه؟ قاعد يقارن امرأة حملت ولدت 4-5 مرات وتغير جسمها وانتثر، بينما هذه المرأة تبدو رشيقة أمامه وتبدو بمواصفات يعني محددة معينة في عينه، ولا يعلم أن هذه المرأة قد وقف عليها 10-15 رجل عشان يخرجونها أمام الشاشة بهذه الطريقة بالمكياج ومكساج ومدري إيش، وفي النهاية يعني تخرج بصورة غير صورتها الحقيقية بالمناسبة، وهي أيضا تبحث عن الشهرة ولذلك تحافظ على جسمها بهذه المواصفات. ينسى ويقارن الحقيقة بين امرأة عفيفة في بيتها مطمئنة، أم لأولادها وزوجة له وحدة، وهذه المرأة التي هي لأعين الملايين.
يعني نقول الدكتور انه
مع جسدها،
يعني ممكن نقول الدكتور انه القنوات الفضائيه والشاشات الان ساهمت مساهمه كبيره في خراب البيوت. لكن خلينا ناخذ راي محمد بن الزلفي. تفضل يا محمد. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله محمد. انت بما انك انت اول متصل من الشباب، ايش رايك؟
نعم،
ايش رايك القنوات الفضائيه اثرت على عقول الشباب؟
والله بالطبع القنوات الفضائيه والإعلام عموما له تأثير قوي إيجابي أو سلبي.
يعني أنت شايف اللي متسمرين وجالسين قدام الشاشات؟
والله في أنصحهم يعني إذا كان ولا ود بالقنوات الهادفة.
لا أنا أسألك يعني هل فعلا أنه تعرف أحد أنه أثرت على حياته، على مسيرته، على زواجه، على مستقبله؟
بلا شك، أنا أعرف أشخاص تغير سلوكهم. ولما بحث سبب التغير وجد أنها التحق بمجموعة في استراحة، وكان السبب مقابلة يعني جلوسهم
الفترة الطويلة يعني قدام الدش. طب وجلوسهم الفترة طويلة قدام
يعني ضيعوا وقتهم. يعني لو كان جلوس يعني فترة بسيطة يعني كان التأثير بسيط، لكن جلوس يعني مستمر وينقطع عن بيته ويسهر الليل ويترك أهله ويترك يعني اللي أهم من ذلك واللي حسن عليه ديننا يعني وانتقرب لله يعني بهالشيء.
نعم دكتور، يعني الأخ محمد ويضم صوته يقول يعني يشاهد حالات كثيرة مثل هذا الموضوع. سؤالك يا محمد قبل الختام.
ما مش سؤال، هو الحقيقة مداخلة.
تفضل.
وإشادة بالبرنامج وموضوعكم الليلة هذا الحقيقة في الصميم.
الله
ويتفاوت. وبالنسبة للنقطة اللي أثارها الأخ الدكتور النفقة على الأهل، أنا أقول أن النفقة على الأهل تختلف من شخص لشخص، ففي أحد مقتصد ومنهم سابق في الخيرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والرسول صلى الله عليه وسلم أدار بيته بكل اقتدار بالرقم من يعني 9 زوجات كما جاء في السنة النبوية، ولا سمعنا مشاكل يعني إلا يعني إن كانت مشاكل تحل بأسرع وقت. لكن نعم. ينبغي أن تحس المرأة
نعم.
بحال زوجها وأن ترى أهله وأن يتعاون على إيجاد بيت هانئ مستقر.
نعم.
ومن أهم مقومات نجاح البيت الأسري الحوار الهادئ ومناقشة الأخطاء بوقتها ومعالجتها ومن ثم نسيانها.
نعم.
ما تتفهم.
نعم.
فالبيت منطلق، فمتى أحس الزوج والزوجة بالارتياح انطلقت حياة أسرية.
محمد بن الزلفي شكرا للاتصال.
وأتمنى أن تكون مداخلتي
الله يعطيك العافية.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
الحقيقة سلطان الأخ محمد يعني طرح عدة نقاط ودي أأكد عليها. يعني مثلا قضية أن المشكلات ينبغي أن تحل في أسرع وقت، يعني إحنا دائما نقول يجب أن لا تبيت المشكلة إلى بكرة.
للدكتور أيضا يعني ودي أتحلق على حرث الموضوع.
على؟
حرث الموضوع. أيوة. مراجعة الموضوع مرة ثانية، يعني مثل ما قلت إنه نسي أن المشكلة.
أيوة.
لكن استعادتها مرة ثانية.
أي نعم، في قضية يعني ذكر أن يعني يجب أن نتحاور لحل المشكلة ونعالجها ثم ننساها، يجب أن ننسى المشكلات ولا نعيدها. ولذلك من أخطاء التي تكثر عند النساء بالذات عند الزوجات أنها تعيد كشف حساب كامل زوجها بعد مدة. أنت سويت لي كذا، نسيت أني قلت لي كذا، هذه ثاني مرة تقول لي كلام، هذا عاشر مرة تقول لي الشيء فلاني. أنت ما
طلعت برنت طلعت برد المشاكل.
أيوة بالضبط. ثم تكبر المشكلة، هي كانت مشكلة واحدة هي سوتها بهالطريقة بكشف الحساب هذا 20 مشكلة. أيضا حقيقة عجبني في كلام الأخ محمد هي توزيع أن المسؤولية يعني بقاء البيت مطمئن مشتركة بين الزوجين. هي ليست مشكلة يعني خليني أقول بكل صراحة هي ليست هي مسؤولية الرجل الحالة ولا مسؤولية المرأة الحالة، إنما هو مسؤولية الرجل والمرأة مع بعض يسعون اثنينهم لحل المشكلة. وذلك أبو الدرداء يقول لزوجته يقول إذا رأيتيني غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك وإلا لم نصطلح. يعني إذا يعني لو كل واحد من الطرفين رأى الثاني غضب فراح واسترضى كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة يعني الودود يعني العؤود التي تضع يدها في يده وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. وفي الحديث يعني في بعض روايات الحديث التي إذا ظلمت يعني لاحظ أنها إذا أو رواية إذا غاضبها يعني غاضبها أو ظلمت هي يعني وقع عليها المخطئ الرجل هنا. ومع ذلك المرأة يعني ترأف به إذا رأته غضب وتضع يدها في يده وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. وشوف النبوة يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجعل حل المشكلة جسدي مو فقط نفسي أو كلامي وإنما تضع يدها في يده. ولذلك دعني أكون صريحا جدا يعني وأقول أن يعني بعض الدراسات تؤكد أن نسبة هائلة وصلها بعضهم إلى 80 أو 90% من المشكلات الزوجية تعود إلى عدم الإشباع بين الزوجين. لكنهم لا يتحدثان في هذا الأمر ويستحي بعضهم من بعض ويظهر هذا على آثار سلوكهم ونقاشهم مع بعض. فلو يعني اهتم كل من الزوجين بهذا الأمر لا خفتت كثير
وانتهت كثير من المشاكل بينهم. آخر اتصال فهد من الرياض، تفضل يا فهد بسرعة لو سمحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام، هلا أخي فهد.
كيف حالك دكتور؟
حياك الله يا أخي.
سؤالك الله يعطيك العافية.
دكتور أنا فيه سر أخفي عن زوجتي.
نعم.
يعني ومن 6 سنوات متزوجين وحياتنا يعني ممتازة.
إيه نعم.
إيه.
وهذا السر له علاقة بالزوجة؟
لا السر يعني فيني مشكلة صحية.
إيه نعم. عندك مشكلة صحية ومخفيها عن الزوجة.
اي نعم.
هل هذه تضر بالزوجة؟ يعني كان تكون في لها علاقة بقضية المعاشرة؟
لا.
اذا ما يعني ليش
بالنص يا دكتور؟
كيف؟
اقول اعراضها بالمفصل.
ما فهمتك.
يقول اعراضها بالمفصل ولا لا؟
اي ما
اعراضها بالمفصل.
ما لدى يعني ان تقولها لها اذا كان هذا سيؤثر على علاقتك معها؟ وأصلا يعني مش ضروري أن الرجل يعني يخبر زوجته بكل أسراره وبكل ما يتعلق به، هذا مش ضروري ولا هو مطلوب لا عرفا ولا شرعا ولا مجتمعا.
طيب أنا يا دكتورة يعني خاف بعدين لو تطلع عليها في المشاكل يعني.
لا لن تحدث مشكلة إذا طلعت على شيء يخصك أنت. تأكد أن كثير من النساء حينما تتزوج تكون عندها مشكلة ومع ذلك ما تخبر الزوج. ولو اتصلت بنا في مراكز مثل مركز التنمية الأسرية وقالت لنا أنا عندي شيء فلاني وهو ما يأثر نهائياً على الحياة الزوجية، إحنا ننصحها أنها ما تقولها، لأنها إذا قالتها تسوي مشكلة عند الزوج وتخليه يفكر فيه وينتقصها والعكس صحيح. فأنا ما يعني أنصحك يعني على الأقل هذا الأمر قرار لك في النهاية، لكني ما أجد أن في إخبارها بهذا السر أي فائدة. ولو علمت به بعدين يعني ما أبغى أكدر خاطرك وهذا الشيء ما يضرك
أو شيء جديد.
أي يعني ممكن تقول لها أي كلام مناسب في الوقت نفسه، لكن الآن حتى ما في داعي تفكر انت في هذه الاتجاه عشان ما يقلقك يعني حطك في دوامه.
الاخ فهد من الرياض شكرا لاتصالك، يعطيك العافيه. دكتور الكلمه الاخيره لك في حدود يعني دقيقه، يعني ودنا نجاوب على بعض كثير من الاسئله اللي مرت لكن بكلمه عامه.
انا والله ودي يعني تعفيني عن اجابات الاسئله على اساس اذكر بس احنا وعدنا يعني جمهورنا بان نتحدث عن فن التعامل الامثل. فأنا أريد أن أتطرق له بشكل سريع مدام البقية دقيقة. أولا يعني لابد أن يكون هناك سرية في حل المشكلات بين الزوجين وألا ندخل أطراف أخرى من خارج المنزل في حل مشكلاتنا قدر المستطاع. وللعلم فإن نسبة ليست قليلة في المملكة من أسباب الطلاق هو علم غير الزوجين بمشكلاتهم تدخلهم. الأمر الثاني أن لابد أن نعلم أن خير الزوجين هو الذي يسعى إلى استرضاء الطرف الآخر. الأمر يعني الثالث هو التناصح والتواصي بينهم يكون بالهدوء وبالصوت الواطي وليس بعلو الصوت، أن ارتفاع الصوت يؤدي إلى إغضاب الطرف الآخر. أمر آخر هو أن يجب أن نعلم أن الاقتناع التام بأن الطرف الآخر أو يعني يجب على الطرف الآخر أن
يعترف بأنه أخطأ هذا ليس لا يحل المشكلة. يعني يكفي أن يسكت الطرفان عن المشكلة وينسونها لحل بعض المشكلات، لأنها مشكلات وقتية وليست دائمة. فمو ضروري أقصد أن يعني أجعل الطرف الآخر يعترف أنه مخطئ. أيضا يجب أن نعرف أن اختلافنا لا يعني أبدا أن نحن ما نحب بعض أبدا. قد يحب الزوج زوجته ويختلف معها. أيضا يجب أن يتحلى بالصبر وترك الغضب، لأن الغضب هو من أسباب الكبرى جد يعني لفصل الحياة الزوجية ويعني تناثر أشلائها. يجب أن نعرف أن الزوجة عليها أن تطيع الزوج، وأن طاعة الزوجة لزوجها حصن للبيت وحفظنا. وهذا لا يعني أيضا كما قلنا أنه يهدر كرامتها أو يؤذيها.
نعم. الدكتور خالد بن سعود الحليبي مستشار برنامج مستشارك الأسري، شكرا جزيلا لك دكتور. إن شاء الله نلتقي وياكم مستمعين في حلقات الأسبوع القادم. متابعتم صحة وبعافية إن شاء الله. وصلنا إياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة هذا اليوم في برنامج مستشارك الأسري. نتواصل وياكم إن شاء الله في حلقة قادمة في الأسبوع القادم. كان معكم في الإعداد والتقديم سلطان الحارثي، والإشراف الهندسي خالد الشامخي، التنفيذ الفترة الزميل إبراهيم خميس وناصر راجحة. أيضا كان معكم في الماستر كنترول بدر الحربي، نفذ البرنامج على الهواء طلال الخطيب، وهذه تحية الزميل المخرج عبد الوضحيم. شكرا لكم، إلى اللقاء، في أمان الله، مع السلامة.
أنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار.